قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. وقبل أن نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم والإجابة عن أسئلة الـSMS التي وصلت إلينا، نشير إلى موقف ونتعلم منه بعض الدروس. دخل الإمام أبو حنيفة يوما على مسجد من المساجد فوجد ناسا يجلسون ويتحلقون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا له: ينظرون في الفقه. قال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا. العبارة واضحة من خلال كلام هذا الإمام العظيم أنه وجد أناسا يطلبون العلم، وهذا في حد ذاته ممدوح وشيء مطلوب، ولكنهم كانوا يطلبون العلم من غير أن يكون لهم مرجع، من غير أن يكون لهم شيخ يعتمدون رأيه ويرجعون إليه ويستفتونه فيما يشكل عليهم. فقال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وياريت فقط ما يفقهوش، ما يعرفوش، لكن ده المشكلة، أنهم سيضلون ويضلون. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ومما أثر قولهم: ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يبقى من أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، يضل، لا يمكن أن يصل إلى مقصوده، يقرأ عبارة على غير ما ينبغي، أو يفهم شيء على غير ما يجب، فتكون النتيجة أنه يشط ويبعد عن الصواب. يعني أنا سأضرب مثالين فقط لا غير، يدلاني على المعنى اللي بقول عليه. واحد يتعلق بلفظ والتاني يتعلق بمعنى. واحد مثلا قرأ حديثا وجاء يطبقه في ليل الزفاف، في ليل الزفاف واللابس، يعني أعزكم الله، لابس شوال، شوال بطاطس ولا شوال دقيق، لابس شوال. الإنسان في ليل الزفاف يلبس أحسن الثياب وأجمل الثياب. فلما قيل له: ما هذا الذي تصنعه؟ قال: هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي ماله في الموضوع ده؟ مال النبي ومال الشوالة؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزوجي السيدة عائشة في شوال. العبارة مش كده، العبارة: بنى بزوجي السيدة عائشة في شوال، شهر شوال، فهو مخ راح للشوال وبدأ يطبق على هذا الأساس. فهذا خطأ في لفظ، كلمة قرأها على غير ما ينبغي. واحد تاني أخطأ في معنى، كان في كل ليلة يأتي بامرأته ويضعها ويطوف حولها، يطوف حولها كما يطوف الطائف حول الكعبة كده. فقيل له: ماذا تصنع؟ ايه اللي انت تعمل ده؟ قال: ده هدي النبي عليه السلام، دي سنة النبي. قالوا: منين الكلام ده؟ من اين لك به؟ قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة. النبي كان يطوف على نسائه في كل ليلة. ففهم ان يطوف بمعنى ايه؟ يتطوف بالبيت، بالبيت بتاعه، بالزوجة. بينما الحديث يطوف على نساء، يمر عليهم، يمر عليهم يسأل عنهم، يتفقدوا أحوالهم. فهو فهمها يطوف بمعنى إيه؟ يجلس ومراته تجلس ومراته طف وهو يطوف حولها. فمعاني لا يمكن لإنسان أن يصححها ولا أن يصل إلى الصواب فيها إلا إذا كان له مرجع. وهذا ما قاله الإمام أبو حنيفة، قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. ولو نظرنا إلى واقعنا المعاصر نجد أن كثيرا من الشطط، وأن كثيرا من الضلال والإضلال، وأن كثيرا من الأشياء التي نسمع بها مما لا يعقل ولا يفهم ولا يتصور، سبب كله هذا المعنى. إن واحد يقول لك مفكر إسلامي يتيح الفرصة لعقله وذهنه أن يتصرف في النصوص كما يحب دون أن يكون له مرجع ولا أستاذ ولا شيخ، وتكون النتيجة أن يضل ويضل. لذلك الأمان والعصمة من الزلل إن احنا نتعلم على يد الشيوخ المتخصصين. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال في القرآن الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مين كان بيقرأه؟ سيدنا جبريل. وقال: علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا جابر: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فطول ما في علماء وناس تلقوا العلم على يد شيوخ آخرين تظل المسألة بركة العلم حاصلة. لكن يوم أن يلجأ الناس إلى الكتب يقرؤون فيها، ويوم أن يتيح الناس الفرصة لأهوائهم كي تتحكم في النصوص دون مرجعية، سيكون الضلال والإضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولنا إن شاء الله تعالى عودة مع هذا الموقف لنتعلم منه إن شاء الله في مستقبلنا أكثر وأكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبصرنا وإياكم بعيوبنا. عندنا سؤال بيقول: بعد أذان الفجر هل يجب أن أنتظر بعض الوقت أم أصلي مباشرة بعد الأذان؟ إحنا بنقول بالنسبة للصيام بمجرد الأذان انتهى الوقت خلاص، لا تأكل ولا تشرب، وأي شيء كنت تتعاطاه في أوقات الإباحة لا يجوز لك بعد الأذان أن تباشره، خلاص انتهت. أما الصلاة فعلى سبيل الاحتياط مش أكتر من كده، لا أقول على سبيل الوجوب أو الإلزام، إنما على سبيل الاحتياط لو انتظرت تلت ساعة 25 دقيقة وتصلي بعد كده يبقى أنت كده أخذت بالاحتياط. لكن لو صلى إنسان بعد الأذان مباشرة بخمس دقائق بعشر دقائق، الصلاة في هذا الوقت صحيحة، ولكن هذا كما قلنا على سبيل الاحتياط خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بص لو سمحت، أنا زوجي تعبني قوي وعمال وسبب دين ويقول كلام مش كويس وما بيصليش ولا عارف ربنا وظالمني ظلم جامد أنا وولادي.
أيوة نعم سؤالك. طيب
وما بيدورش إلا على مصلحته هو وبس، فأنا محتارة ونفسي تبلغه بحاجة إنه يتقل لا فيا وفي عيالي.
حاضر.
أنا آسف.
حاضر تحت أمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام جدا. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال من سوريا. اتفضلي يا أختي.
أيوه.
أيوه اتفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يا شيخ أنا حابة إنه أسألك سؤال. اللي هو جنبي هو طبعا بيكون ببعضة.
يعني معلش وضح السؤال شوية. قولي مرة أخرى.
الوالد.
الوالد.
أيوه.
أيوه.
الوالدة راحت على بيت أختها. راحت لعند بيت أختها.
زيارة ولا
زيارة. لأن أختها كانت مريضة.
نعم.
فاتصل عليها وزعل إنه يعني عطب وغضب إنه ليش ما خبرتني.
طيب.
فاتصل عليها وحكى لها إنه إذا بتفوتي الدار بتكوني طالق.
إذا إيه؟
إذا دخلتي الدار. البيت يعني.
أيوة
بتكوني طالق. طيب. إذا دخلت بيتنا.
أيوة أيوة.
وبعدين حاولنا انه نصلح الامور، اتصلنا بشيخ هون بسوريا فتفاجئنا انه هي الطلقه الثالثه.
طيب
انا يا شيخ خطوة انه بحيث انه ما تتدمرش العيلة وانه امه ترجع عنه.
حاضر 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 اجاوب سؤالك. حاضر ان شاء الله. بالنسبة لسؤال الاخت الاول، هذه شكوى عامة للأسف الشديد، شكوى تأتي مرة من قبل الأزواج يشتكون من نسائهم، وأحيانا تأتي الشكوى من الزوجة، وده الحقيقة الأكثر إنها تأتي الشكوى من قبل الزوجة أنها تشكو من ظلم زوجها. وعلى كل حال نحن كمسلمين مرجعنا وأصلنا الذي نعتمد عليه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تزوج الرجل بهذه المرأة ووضع يده في يد وليها، ماذا قال له؟ قال له زوجني ابنتك أو أختك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرجع بتاعنا اللي بنعتمد عليه هو الكتاب والسنة الذي ينبغي أن يحترمه الجميع، لأن ده ميثاق، ميثاق ووعد. أنا تزوجتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى بأمان الله وكلمة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عقد ما بين الزوج والزوجة يشهد عليه الله سبحانه وتعالى ويشهد عليه المؤمنون، إن أنا تزوجت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يجب علينا أن نراعي كتاب الله قال إيه وسنة رسول الله قالت إيه. كتاب الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زي ما أنت لك حق عليك واجب، زي ما أنت ما بتطالب بما لك تؤدي ما عليك. ما ينفعش إن أنا أطلب كل شيء ليا 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 وأنا في الوقت نفسه أتعامل بسوء أو بغير عشرة بالمعروف، وكل شيء لي وليس علي أي شيء. لا لا يجوز شرعا، هذا ظلم. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعبده الظلم ولا يرضى لعباده. قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، كلام بيريح جدا. اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا واستقبح من نفسك لا تستقبحه من غيرك، وأحب للناس لا تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك. هو ده الواجب وهو ده الإسلام. لا يؤمن أحدكم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أن يستغل إنسان قوته وقوامته وإن هو الراجل ويستغل ضعف المرأة، فالنبي عصام يقول إني أحرج حق الضعفين، المرأة واليتيم. شوف حط الاثنين دول في مقياس مع بعض، إني أحرج حق الضعفين المرأة واليتيم. اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد له ناصرا سوى الله. فمسألة شديدة وصعبة، وينبغي على كل زوج أن يتقي الله في زوجته، وفي نفس الوقت على كل زوجة أن تتقي الله تعالى في زوجها. الظلم ظلم، مش ملون أبيض وأسود، لا، يا ظلم يا عدل، يا عشرة بالمعروف يا عشرة بما يغضب الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. شرعا الإنسان سيحاسب على هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك نوصي الأزواج والزوجات بأن يراعي كل إنسان منهما الله في الآخر، وأن يتقي الله عز وجل بأن لا يوقع ظلما على أي أحد مهما كان. ومن باب أولى امرأته التي قال الله صلى الله عليه وسلم في شأنها خيركم خيركم لأهله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الخير لأنفسنا ولأهلنا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
حضرتك يا شيخ.
أيوة.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا جدتي كانت بتتصل بشيخ، الشيخ ده يعني مثلا لو في حد في حاجة، يعني الشيخ ده يعني واحدة مش بتخلف أو حاجة، فالشيخ ده جدتي بتتصل بيه، هو مش بيشوفها ولا بياخد منها أي فلوس أو أي حاجة، بس هو بيخليها اللي هي تحط مبلغ من المال يعني في أي حاجة خير.
هاي.
فهل ده جائز؟
تتصل بيه تاخد منه ايه يعني؟ ايه وجه الاتصال يعني؟
هتتصل بيه مثلا تقول له على يعني واحده مثلا مش بتخلف او حاجه.
هو يعمل ايه بقى؟
معرفش، هو بيعالج يعني بيعمل اي حاجه بالقران او مش عارفين والله هو بيعمل ايه، بس هو بيخليها يحط مبلغ في حاجه خير يعني. فهل ده حلال ام حرام؟
حاضر ماشي. بالنسبه لسؤال الاخت الذي جاءنا من سوريا وتسال عن والدها، ان امها خرجت لعياده اختها دون ان يعرف الوالد فغضب واثير وحدث ما حدث من ان قال لها اذا عدت الى البيت فانت طالق. طبعا احنا لازلنا بنتكلم من شويه عن ان كل واجب يقابله حق، فاذا كان من حق الام أن تعود أختها المريضة، فإحنا عندنا واجب في مقابل هذا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله إلى يوم الآخر أن تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع. فكان يجب، وهذا حق لهذا الأب، أنه لا يمنعها من عيادة أختها، ولكن في الوقت نفسه تليفون تتصل، والله لو سمحت يا فلان أنا أختي مريضة وأستأذنك أروح أزورها. وكما هي تعاليم إسلامنا ما بنمنعش حد عن معروف، يمكن لا طب استني أروح معاكي، طب ما تروحيش النهاردة خليك بكرة، طب لما مثلا لما تروحي خدي معاكي مثلا حاجة، طب طمنيني. ما فيش أب هيمنع أو زوج هيمنع زوجته من عيادة أختها إذا كانت المسألة في وضع طبيعي. فخروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه هذا خطأ في حد ذاته، حتى ولو كان لأجل عيادة أختها. أما وقد حدث وغضب الزوج وقال لامرأته إذا عدت إلى البيت فأنت طالق، فهنا بقى هتبقى المسألة طلاق معلق. هل يا ترى يقصد حقيقة الطلاق ولا يقصد فعلا التهديد فقط لا غير؟ هذا يرجع إلى الزوج نفسه، ترجعوا للزوج وتشوفوا نيته إيه، هل كان يقصد التهديد أم يقصد الطلاق؟ وهنا ستختلف المسألة. يبقى محتاجين ان كنت تروحوا الزوج والزوجة الاثنين مع بعض، يروحوا ويحكي ما حدث ويسألوا عندئذ عن اللفظ الذي خرج منه ماذا يقصد به، هل يقصد تهديد ولا يقصد فعلا ايقاع الطلاق؟ المسألة ستختلف حسب نيتي، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
اتفضل يا اختي. اتفضلي صوت التلفزيون وتكلمي من التليفون.
ايوه اتكلم حضرتك سامعني؟
ايوه سامع.
طيب لو سمحت انا عايزه اسال في العصر اللي احنا فيه ده، يوجد ناس يروا بنور الله زي سيدنا الخضر مثلا ويعلموا ما في نيه الانسان لما يشوفوه مثلا ويقولوا له على حاجات حصلت له او هتحصل له، ويوجد في الاسلام طريقة اسمها الطريقة الخليلية.
أيوة.
وحاجة اسمها الملهمين ولا لا؟ أرجوك طيب. ترد عليا وتجاوبني.
حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الغيب المتعلق بالمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا لفظ في ثناياه حاجة في البلاغة اسمها نفي واستثناء يفيد الحصر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال الله تعالى لرسوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طب النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ بأشياء ستكون قبل قيام الساعة، علامات وأمارات وأشراط وما إلى ذلك، فدي من قبيل إيه؟ الحاجات اللي قال عليها أنها تحصل في المستقبل. ها ترجع بقى لربنا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يبقى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ليس لأحد أن يعرف الغيبة ها حتى ولو كان رسول إلا بإيه؟ بما يخبر به الله سبحانه وتعالى. فيجي واحد يدعي أنه يعرف الغيب، يعرف بكرة يحصل إيه، هذا أمر لا نسمع له ولا نطيع ولا نلتفت إليه، لأنه كما بيّن لنا ربنا علم الغيب بتاع ربنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلذلك لا نسمع لمثل هذه الأشياء المدعاة. ممكن اللي فات حاجة حصلت قبل كده، ممكن عفاريت والجن تيجي تقول لواحد تعالى، مش انت اسمك كذا وابوك اسمك كذا وامك اسمها كذا وانت وانت شباب عملت كذا، كل الماضي ده ممكن جدا شغل العفاريت والجن يتقال عليه. ونحن ايضا مطالبون الا نسمع والا نلتفت الى من يخبرون عن طريق الجن اللي بايه بيلقي في اذانهم اخبارا عن الماضي عشان يخليني والله الراجل ده كلامه صح والراجل ده كلامه مظبوط، ها وابدأ ده بعد كده اي حاجة يمليها علي استمع اليه بناء على ما اخبرني به من احوال الماضية. فاحنا محتاجين ان احنا نمشي صح. اللي يمشي في النور ها لا يضطرب ولا يميد. اللي ماشي في النور قال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كم؟ ايوه
يا شيخ انا اتصلت من سوريا.
ايوه ما بخصوص الوالدة التي وقع عليها طلاق معلق.
نعم يا شيخ، الوالد حلف انه ما كانش بنيته الطلاق.
يعني كان يقصد تهديد.
نعم كان يقصد التهديد.
طيب التهديد
هي الوالد والوالدة يا شيخ لحد الآن ما دخلت في الدار حتى ما يقع الطلاق، فاشتين إياها وخبرنا شو نعمل يا شيخ، لأنه هون يعني ما عرفناش نوصل لحدا إنه يشتيها، والله يجزيك الخير.
هو إذا أنا كما قلت لك، إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد فهذا يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. إذا كان لا يقصد الطلاق فعليه أن يطعم 10 مساكين وتدخل الأم إلى البيت والتهت المسألة إن شاء الله. فنقول إنه ادعاء علم الغيب مسألة ينبغي ألا يلتفت إليها مسلم تحت أي مسمى، الطريقة الفلانية الطريقة العلانية، نحن أمامنا مصدر لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى المؤمن عنده فراسة، ها فراسة يعرف بها بعض الأشياء، يستكشف بها بعض الأشياء، لكن لا يدعي علم الغيب. ها صحيح يا زي ما بقوله كده فإنه يرى بنور الله، ها اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. الفراسة ها بتعتمد على معطيات، على أشياء، إن أنا أحس الموضوع ده هيترتب عليه كذا وكذا وكذا، كأنها نتائج مترتبة على مقدمات. لكن أن أدعي علم الغيب هيحصل بكرة كذا ويحصل بعده كذا وبعد كذا كذا والكلام ده كله بناء على انه انا ارى بنور الله ها اشياء ستحدث في المستقبل، دي كلها مردها الى الله سبحانه وتعالى. وعلينا ان نكون واثقين من كلام ربنا ومن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نسمع ولا نلتفت الى اي كلمات اخرى يراد من ورائه ابعادنا عن هذين المصدرين الرئيسيين. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. كات
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك اخي.
لو سمحت انا عندي استفسار.
اتفضل.
هو البنطلون، لبس البنطلون للرجال حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. البنطلون لبسه ليس فيه تشبه، لم يصبح الان لبس البنطلون للرجال خاصا بشعب او بامة، انما دي اصبحت ثقافة النهاردة تعتبر ثقافة عالمية. فلا اقول بان انا عندما البس البنطلون انا كده بتشبه بغير المسلمين مثلا، فلا بأس به ولا ضير فيه، مع مراعاة حتة بقى الايه، احيانا واحد مثلا يلبس بنطلون ضيق جدا وواسع من تحت كده ها زي الموديلات اللي بنسمع عنها، يقول لك ده موديل مش عارف شارلستون وده يقول لك مش عارف ايه، اذا كان فيها تشبه بغير المسلمين يبقى لا. اما اذا كان بنطلون فيه الاحترام وواسع وكويس ولا يحدد بضيقه عورة الانسان ولا شيء من هذا القبيل، ان شاء الله ما فيش فيه شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
من فضل حضرتك انا في سؤال، بس هو انا ان شاء الله مسافرة لمدة 12 ساعة
أيوة.
بالطيارة، ازاي اصلي بقى؟ يعني ان شاء الله انا هصلي الفجر في القاهرة وبعد كده هطلع على المطار لمدة 12 ساعة، فكده الفروض الاربعة الباقيين كده
انت رايح الى جهة الشرق ولا الى جهة الغرب؟
انا رايح امريكا.
طيب اقول لحضرتك تمشي ازاي. حاضر. بالنسبة للصلاة، ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخلينا نجاوب على المسألة بالصيام والصلاة مع بعض، الاثنين مع بعض. ربنا في الصيام قال إيه؟ قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصيام يبدأ من الفجر في المكان الذي أنا فيه وينتهي بالمغرب في المكان الذي أنا فيه. أنا ليا إن أنا أصوم من الفجر إلى المغرب سواء طال الوقت او قصر. يعني لو رايح امريكا اليوم هيزيد او هيطول زيادة حوالي 6 ساعات. اذا كنت استطيع الصيام واود ان احافظ على هذا، يبقى لابد وان اصوم الفجر وافطر المغرب حتى ولو كان في زيادة. العكس وانا راجع هيقل النهار 6 ساعات، لكني اتصحر على الفجر في البلد الذي انا فيه واعود فافطر في البلد الذي انا فيه، زي واحد مثلا برضه في السعوديه، فرق ما بيننا وبين السعوديه نص ساعه. طب انا لو اتسحرت في مصر ورحت السعوديه افطر على السعوديه. طب انا لو اتسحرت في السعوديه وجيت مصر، ها المغرب عندنا هيتاخر شويه، يبقى افطر على مصر. يبقى انا مطالب في الصيام ان انا افطر اتسحر الفجر وافطر. زاد النهار قل، المهم ان انا بداية صيام الفجر ونهاية صيامي المغرب، ده في الصيام. في الصلاة نفس الحكاية، نفس الحكاية. أنا مطالب أن أوقع الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة في مواعيدها التي هي معروفة، إن الفجر مع بداية ظهور النور، وإنه الظهر عند استواء الشمس، وإنه العصر بعد أن يصير ظله كل شيء مثله، المغرب غروب الشمس، العشاء غياب الشفق الأحمر. طب انا لو انا راح امريكا هبص الاقي بطلع من هنا بعد الفجر الساعة 9:10، ابص الاقيني واصل امريكا بتوقيت القاهرة الساعة 9 بالليل، يعني العشاء اذنت، لكن هناك لسه العصر باقي ولسه النهار باقي. هصلي المغرب والعشاء على توقيت بلدي؟ لا، اول ما نوصل امريكا ان شاء الله نصلي الظهر والعصر جمع تأخير. لما تصلي امريكا بسلامة تصلي الظهر والعصر، لأنه عندما تصلين سيكون الوقت لا يزال باقيا، الظهر والعصر لا زال وقتهما باقيا. ترى توصل الساعة 2-3، يبقى لسه على المغرب 2-3، يبقى أصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وبعد ما أذن المغرب أصلي المغرب، بعد ما تيجي العشاء أصلي العشاء، وتستمر حياتي بطريقتها الطبيعية. يبقى نحافظ على مواقيت الصلاة أن تقع في أوقاتها، والصيام أن يقع ما بين الفجر والمغرب. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخ يوسف. السلام عليكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. اتفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
ايوه.
هو انا يعني ان شاء الله حامل في بنت، فكان نفسي اسميها نور الله، بس خايفه ليكون الاسم ده فيه شبهه حرام. فهل المقصود يعني بنور الله هو الاسلام يعني، او المقصود به نور من الله؟ في الايه التي تقول يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون، هنا المقصود بها الاسلام ولا يعني خايفه ليكون الاسم ده يعني ان هو صفه من صفات ربنا، لان في ايه تقول اشرقت الارض بنور ربها.
نعم انا فهمت السؤال.
فخايفه ليكون في شبهه حرام. يعني
فكنت طيب. عايز. حاضر حاضر. هو في بعض التلميحات في السنة إلى أن الإنسان لا يسمي اسما يتشاءم إذا ما قيل هل عندكم فلانة فيقال لا، يعني لو سميت مثلا ابني نور الله او بنتي نور الله، يا جماعة نور الله عندكم؟ يقولوا لا ما عندناش. نور الله عندكم؟ هيقولوا لا ما عندناش. فالناس تتشائم بهذا. فلذلك ها النبي عليه السلام نهى ان يسمي احد نجاح ورباح وافلح. ما معناه يعني؟ فاذا قيل اعندكم نجاح يقال لا، عندكم فلاح يقال لا. فنسمي اسماء لا يتشائم بعدم وجودها اذا ما سألنا عنها. اثم هو فلان عندكم؟ يقال لا. عندكم رحمة؟ لا ما عندناش رحمة. فيعني اتمنى ان احنا نبعد عن الاشياء اللي هي دلت السنة على انه لو سألنا عليها ومش موجودة يبقى كأن احنا بنتشائم من عدم وجود يعني هذا الشيء في حالة وجود عدم الشخص الذي نسأل عنه. وده دلت عليه السنة. والأسماء كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بنوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنور هنا مش هيبقى يعني مش هيبقى مقصود بالاسم، إنما المقصود العمل، المقصود التطبيق، التقوى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يحقق النور. ولو كان للإنسان اسم نور الله وهو ليس على ما ينبغي من التقى والصلاح يعني مش هتفيد الاسم بشيء. فإحنا بنتمنى إن إحنا نراعي الأسماء إنها ما يكونش فيها كما قلنا مدح بشيء إذا ما نفي يتشائم به. وفي الوقت نفسه نربي أولادنا إن شاء الله تربية سليمة، وندعو الله أن يجعلهم ذرية صالحة وقرة عين لنا، علشان يبقى فيهم فعلا المعنى اللي إحنا بنقصده اللي حضرتك بتشير إليه. معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال محدد.
اتفضل.
وجبت علي الزكاة في شهر 8.
وجبت عليك الزكاة في شهر 8.
في شهر 8.
أيوة.
وأنا وضعت نقودها جانبا، ولكن أبحث لحد الآن على أصحابها، يعني أخرج بجزء ولكن المجموع لم ألمسه. هل هذا علي فيه ضرر أم ليس فيه ضرر؟
يعني إلى الآن، إلى الآن لازلت بتوزعها أجزاء؟
نعم.
طيب
ولكن موجودة، هي موجودة جانبا يعني لا أستعملها.
طيب حاضر، أنا أجيب حضرتك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
نحمد الله ونشكره بارك الله فيك.
كنت هسأل حضرتك سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال، صحة حديث الأذان والإقامة في أذن المولود. والسؤال السؤال الآخر،
أيوة،
هل الجمع والقصر في السفر مرتبطان معا؟ يعني هل لابد إذا قصرنا أن نجمع؟
أيوة مفهوم، مفهوم السؤال، مفهوم السؤال.
طيب جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
اتفضلي سؤالك.
لو سمعت يا شيخنا.
نوطي صوت، نوطي صوت التلفزيون.
ماشي.
نوطي صوت التلفزيون.
أنا عايزة بس يا شيخنا أسأل سؤال علشان خاطر جوزي قال لي وفي وأنتي بقوله فضلت لطلقة واحدة بس يا ماله كده غلط ومش عارفة إيه، وبعدين قال لي وفي طلقة بالأربعة. طبعا هو قال كلام هو مش فاكره.
إيه طلقة تاني؟ مش مفهمتش أنا. هو بتقوله في طلقة واحدة؟
هو بيقوله وأنا بقوله ما هو يحلف عليا منين قبل كده وفاضل طلقة واحدة. بقول له ما فيش إلا طلقة واحدة، متاني مرة عايزين نعيش ومش تقعد تقولي الكلام ده عشان حرام وكده. قال لي وفي طلقة بالأربعة.
يعني إيه في يعني ايه في طلقه بالاربعه؟
هو بيقول وفي طلقه بالاربعه، يعني هو بيقول لي يعني ممكن اطلعك كمان بالاربعه وفي طلقه بالاربعه. بيضحك. قلت له بقول له انت كده ما تضحكش بالكلام ده. طبعا انا سمعت منه وطلقه بالاربعه وفي طلقه بالاربعه، بيقول لي انا ما افتكرش الا انا قلت لك وفي طلقه بالاربعه.
طيب
وسأل دار الافتاء قالوا له لا دي مش طلقه.
خلاص مش
بس انا عايزه اطمن يا شيخنا والنبي.
حاضر ماشي كده الأسئلة ستنسى. نعم اتصال آخر. طيب أنا يعني سأتذكر فقط الاتصالين الأخيرين. في سؤال عن الأذان والإقامة في أذن المولود. هذه سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. وإذا رجعت إلى أي كتاب من الكتب التي تتحدث عن أحكام المولود في الفقه أو في غير الفقه ستجد هذا مشار إليه. أيضا بيسأل عن رخصة القصر والجمع، هل رخصة الجمع والقصر مرتبطان ببعضهم ارتباطا وثيقا بحيث أني أقصر وأجمع مع بعض يتم وأصلي كل صلاة في موعدها؟ طبعا دي رخصة ودي رخصة، ليس هناك ارتباط ما بين هذه الرخصة وتلك، بمعنى أن ممكن أحد يقصر وما يجمعش، ممكن أحد يجمع وما يقصرش، فليس هناك ارتباط بينهما. السؤال الآخر اللي سألته الأخت، كن مختلفة مع زوجها وبتقول له ان احنا حصل طلاق مرة واحدة قبل ذلك وما فيش الا واحدة او هم قبل كده مرتين، فقال ده في كمان طلاق بالاربعة. فكلمة في طلاق او ده في طلاق بالاربعة وبيضحك والكلام ده كله، ده ما يعدش طلاقا، انما اذا قال لها انت طالق كذا يعني بيخاطبها كده خطابا مباشرا، هو ده اللي هيعد طلاقا. اما واحد بيخبر عن خبر يقول اصل في طلاق بالاربعة وفي اصل، طبعا ده كلام يعني ما ينفعش حتى يتقال في الدين كهزار، لانه ما فيش طلاق، ربنا قال الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريع باحسان. فعشان واحد يقول لمراته انت في ده في طلاق بالاربعه، ده كلام لا اصل له ولا اساس من الصحه، ولكن لا يعد طلاقا، واسال الله تعالى الهدايه للجميع. انا في سؤال قبل ذلك الحقيقه انسيته يعني. طيب، ما هي الافعال التي يتبعها المسلم لتنير له الصراط يوم القيامة؟ يا ريت الإخوة لو يتذكروا السؤال اللي كان يفكرون به يعني. في اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي.
من فضل حضرتك الآية الكريمة، أولا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعلى المسلمين الحائرين خيرا إن شاء الله
جميعا يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بارك الله فيكم. صدق الله العظيم. الآية دي حضرتك أقف عندها كثيرا يعني، لأن كل عمل الإنسان ممكن ينطبق عليه أنه يكون يظن أنه يحسن الصنع وهو في الحقيقة ضال.
حضرتك معلش
السؤال
قبل ما تكملي، اقري الآية اللي بعديها هتوضح لك المقصود بدون مين.
اتفضل حضرتك.
اقري الآية اللي بعديها، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى هنا بيتكلم عن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الكافرون الذين أخطأوا الطريق وضلوا عن الصراط المستقيم. لكن واحد مسلم بيرجع إلى قال الله قال رسول الله، عنده مرجعية، عنده اهتداء بصراط الله المستقيم من خلال قال الله قال رسول الله، لا ينطبق عليه هذا الكلام. فالكلام إذن يتضح عشان ما نجيش أي واحد يروح رامي الآية كده يقول إيه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يروح لزئة في أي واحد مخالف ليه. أهو شوف الآية بتقول إيه، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لكن نقرأ الآيات نشوف المعاني لا تجتزأ ولا يفصل بعضها عن بعض، إنما لا نطلق الأحكام الخاصة على عمومها، وإنما نشوف وردت في أي سياق حتى تفهم فهما صحيحا. أي إنسان بيرجع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتي عالما في دين الله عز وجل وبيمشي كما قال الله وكما قال رسول الله، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يزل أو يضل. إنما مين اللي يزل أو يضل؟ اللي ينحي كتاب الله وسنة رسوله جانبا ويمشي على وفق هواه وما إلى ذلك. فمعنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
طلعت.
أيوة نعم.
لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل على، أنا كنت حاطة بعض الفلوس في المصرف الإسلامي الدولي.
أيوة
وكان
نعم.
ملوش أي فرع ربوي يعني.
أيوة.
وفوجئنا ان هو انضموا مع بعضهم كده وعملوا بقى اسمه المصرف المتحد، وانا شهاداتي اسمها مرابحة اسلامية وكل شيء. ولما بسأل في هناك بيقولوا لا ده في هيئة رقابة شرعية وعندنا وبيجوا يوم الحد وبيجوا يوم كذا. فأنا الحقيقة في نفسي شيء، فأنا عايزة أستوضح الأمر. هل
طب السؤال الفلوس التي وضعتها هل يمكن سحبها وإيداعها في مكان آخر أكثر أمنا، ولا هذا وضع
لا
إيه؟
لا ممكن طبعا.
طيب مش حاضر
ممكن.
حاضر. هو في مثل هذه الحالة طبعا المصرف الإسلامي الدولي تحول إلى شركة أخرى أو المصرف أو ما إلى ذلك، دي أمور يعني بنسمع عنها، لكن هل الوضع الجديد وضع إسلامي أم غير إسلامي؟ يمكن أن يطلب من المصرف المتحد اللي هو الجديد ده تطلب قائمة بالأعمال التي يقوم بها ووسيلة استثماره للفلوس وما إلى ذلك، بحيث أن أنا أكون على طمأنينة. وهو كده يعني البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كانت هناك لجنة رقابة شرعية المانع اسمحوا لي أن أنا أقابل عضوا من أعضاء هذه الهيئة وأطمئن على ديني، لأن الأكل والشرب من الدين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ها فلولا أن الأكل والشرب من الدين ما قال كلوا من طيبات كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإحنا نحتاج أنك حضرتك تستوثقي من هذا الأمر بصورة تطمئن إليها، وإلا هقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد ساعتها يدور على مصدر آخر يكون مصدر يطمئن إليه القلب وتستريح له النفس، بعيدا عن الأمور التي قد تكون فيها شبهات أو أقوال لا تنبني على دليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. هذه أيها الإخوة والأخوات مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا اليوم، وأنا بعتذر الحقيقة عن لأني لم يتوفر لدي الكتابة لبعض الأسئلة. ورد إلينا سؤال لكن يعني أنسيته، فمعذرة للأخ صاحب السؤال الذي اتصل علينا، وإن شاء الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل يذكرنا بهذا ونبدأ بعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى، يمكن إذا تذكرناه مع إخواننا في الكنترول نجاوب عليه فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى في بعد الفصل إن شاء الله. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال وغفر لنا لكم سيئها إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.